السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأربعين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
هذا الحديث العظيم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على الخير وأبواب البر المتنوعة وأبواب الإحسان، وبيان أن الجزاء من جنس العمل، كما قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن يحسن إلى عباد الله يحسن الله إليه، ومن يرحمهم يرحمه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومن يعمل على بذل العون لإخوانه يعينه الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والذي يسعى في حاجاتهم وتنفيس كرباتهم وتفريج همومهم فجزاؤه في ذلك كله من جنس عمله. وأيضا في مقابل ذلك، الإساءة إلى الناس وتتبع عورات الناس ونحو ذلك من الأعمال المحرمة والأفعال المشينة، فإن ذلك أيضا يلقى عليه فاعله عقوبته من جنس عمله جزاء وثاقا. قال الله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث عقب حديث لا تحاسدوا، وبين الحديثين اشتراك، من حيث أنه ذكر فيهما مقتضيات الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية. ففي الحديث السابق أن من مقتضى الأخوة أن لا يلحق الأخ من أخيه ضرر أو أذى، لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. وفي هذا الحديث أن من مقتضى الأخوة الإيمانية أن يبذل الأخ لأخيه من إحسانه ورحمته وعونه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قد بدأه صلى الله عليه وسلم بقوله: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. الكربة المراد بها الضائقة والشدة التي تلحق الإنسان، إما في ماله أو في صحته أو في غير ذلك من شؤونه. فمن نفس عن أخيه كربة، سواء كان هذا التنفيس بدلالة وتوجيه، أو كان ببذل مال، أو كان بإرشاد إلى علاج أو غير ذلك، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ويوم القيامة يوم فيه أهوال وكرب وشدائد يلقاها الناس، وتشتد عليهم الأمور في ذلك اليوم فيما يعاينونه من أهوال وشدائد. فمن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كرب يوم القيامة، فيه دلالة على أن يوم القيامة فيه كرب تواجه الناس، وأن ما يقدمونه في هذه الحياة الدنيا من أعمال الخير والبر والإحسان يجازون عليها يوم القيامة بأن تنفس عنهم كربات ذلك اليوم تنفيس بتنفيس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فالتيسير على المعسرين بالإنظار إلى ميسرة أو بالحط عنهم يثمر تيسيرا في الدنيا وتيسيرا في الآخرة، فقد يواجه أمورا تتعسر عليه فييسرها الله له جزاء لتيسيره على إخوانه، وأيضا ييسر الله عليه يوم القيامة فيما يلقاه الناس من أهوال وشدائد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فمن وقف على زلة أو هفوة أو عمل لا يسر فاعله انكشافه واطلاع الناس عليه فستره ولم يخبر بما رآه عليه أو بما وقف عليه من حاله، فجزاء هذا الستر ستر من الله، لأن هذا الذي وقف من غيره على عيب هو أيضا عرضة في يوم من الأيام للوقوع في الخطأ والعيب، فكل بني آدم خطأ. فكما أنه يحب أن يستر فيما لو وقف أحد على عيب من عيوبه، فكذلك إذا وقف على عيب في أحد من إخوانه فليستر عيبه ولا يهتك ستره، وليعامل الآخرين بما يحب أن يعامل به. وإذا ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ولم يفضحه الله جل وعلا بعيوبه على رؤوس الأشهاد. وفي الحديث: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أي في أي مجال، سواء في الاستشارة أو المناصحة أو الدلالة على خير أو غير ذلك من وجوه العون، فكلما كان العبد أحرص على نفع عباد الله وإيصال الخير لهم كان ذلك سببا لمجازاته بمثل ذلك، وكلما كان حريصا على هداية الناس ومساعدتهم ومعاونتهم حقق الله له في حياته من أبواب الهداية والتوفيق والتيسير ما لا يحتسب ولا يخطر له على بال. والأمر بيد الله، وكفى بها منقبة وفضيلة لعبد الله المؤمن أن يفوز بعون الله له، ومن كان الله في عونه كفاه كل شر ووفقه لكل خير، أليس الله بكاف عبده؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، أي من سار في طريق طلب العلم سواء بالذهاب إلى أهل العلم أو بالجلوس في حلق أهل العلم أو بحفظ العلوم الشرعية والتفقه فيها أو باقتناء الكتب النافعة المفيدة والإفادة منها أو غير ذلك من المسالك والأبواب التي يكون بها طلب العلم وتحصيله، سهل الله له بها طريقا إلى الجنة. وهذا فيه فضل العلم وفضل سلوك طلب العلم، وأن طلب العلم سبيل إلى الجنة، فإن الجنة لا تدخل بعد رحمة الله تبارك وتعالى إلا بالعمل الصالح، والعمل الصالح لا يعرف إلا بالعلم النافع، ولهذا كان العلم قبل القول والعمل. وتسهيل طريق الجنة لطالب العلم واضح في العلم من جهات كثيرة، منها أن العلم به تعرف الفضائل، وبه تعرف الزواجر والعقوبات، وبه تعرف الأعمال الصالحات، وبه يميز الإنسان بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة، وبه تعرف المنكرات والمحرمات، وبه تعرف العقوبات، فكل هذه الأمور إنما تعرف بالعلم. ولهذا إذا شاع الجهل في مجتمع من المجتمعات عمت فيه المنكرات وكثرت الشرور وقلت فيه الطاعات وكثرت البدع وفشى السحر والضلال وأنواع الظلمات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه أربعة فضائل عظيمة يظفر بها من أكرمه الله تعالى بالجلوس في بيت من بيوت الله للتفقه في دينه وفي كتابه، فيجمعون بين القراءة والفهم والتدبر لكلام الله. فإذا اجتمعوا على تلاوة القرآن ومدارسته ومذاكرة معانيه ومضامينه ودلالاته متدبرين متفقهين بنية العمل بالقرآن، فإنهم بذلك يكونون تالين لكتاب الله حق التلاوة. فإذا كان هذا شأنهم فازوا بهذه الثمرة العظيمة والآثار المباركة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الأولى، نزلت عليهم السكينة، والسكينة أنس وراحة في القلب ينزلها الله على قلوب المجتمعين في بيوت الله على مدارسة القرآن والتفقه في معانيه ودلالاته. الثاني، وغشيتهم الرحمة أي عمتهم وشملتهم، فيفوزون بهذا الفضل العظيم بأن تغشاهم رحمة الله. الثالث، وحفتهم الملائكة أي تحفهم بأجنحتها وتحف المكان الذي هم مجتمعون فيه رضا بصنيعهم. الرابع، وذكرهم الله في من عنده، وكفى بهذا فضلا وشرفا ونعمة لطالب العلم أن يفوز بهذا الفضل العظيم، وأن رب العالمين الغني الحميد يذكره عنده في الملأ الأعلى عند الملائكة الكرام الأطهار البررة. ثم ختم صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وذكر هذه الخاتمة عقب ذكر العلم وفضله والجلوس في حلقه للتنبيه على أن مقصود العلم والغاية منه هي العمل، وأن الإنسان لو كان نسيبا شريف النسب إذا بطأ به عمله فنسبه لا يسرع به ليفوز بالثواب وينجو من العقاب، كما قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأربعين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ.
هذا الحديث العظيم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على الخير وأبواب البر المتنوعة وأبواب الإحسان، وبيان أن الجزاء من جنس العمل، كما قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن يحسن إلى عباد الله يحسن الله إليه، ومن يرحمهم يرحمه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ومن يعمل على بذل العون لإخوانه يعينه الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والذي يسعى في حاجاتهم وتنفيس كرباتهم وتفريج همومهم فجزاؤه في ذلك كله من جنس عمله. وأيضا في مقابل ذلك الإساءة إلى الناس وتتبع عورات الناس ونحو ذلك من الأعمال المحرمة والأفعال المشينة، فإن ذلك أيضا يلقى عليه فاعله عقوبته من جنس عمله جزاء وفاقا. قال الله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث عقب حديث لا تحاسدوا، وبين الحديثين اشتراك، من حيث أنه ذكر فيهما مقتضيات الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية. ففي الحديث السابق أن من مقتضى الأخوة ألا يلحق الأخ من أخيه ضرر أو أذى، لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. وفي هذا الحديث أن من مقتضى الأخوة الإيمانية أن يبذل الأخ لأخيه من إحسانه ورحمته وعونه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قد بدأه صلى الله عليه وسلم بقوله: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. الكربة المراد بها الضائقة والشدة التي تلحق الإنسان إما في ماله أو في صحته أو في غير ذلك من شؤونه. فمن نفس عن أخيه كربة، سواء كان هذا التنفيس بدلالة وتوجيه أو كان ببذل مال أو كان بإرشاد إلى علاج أو غير ذلك، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ويوم القيامة يوم فيه أهوال وكرب وشدائد يلقاها الناس، وتشتد عليهم الأمور في ذلك اليوم فيما يعاينونه من أهوال وشدائد. فمن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كرب يوم القيامة، فيه دلالة على أن يوم القيامة فيه كرب تواجه الناس، وأن ما يقدمونه في هذه الحياة الدنيا من أعمال الخير والبر والإحسان يجازون عليها يوم القيامة بأن تنفس عنهم كربات ذلك اليوم تنفيس بتنفيس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فالتيسير على المعسرين بالإنظار إلى ميسرة أو بالحط عنهم يثمر تيسيرا في الدنيا وتيسيرا في الآخرة، فقد يواجه أمورا تتعسر عليه فييسرها الله له جزاء لتيسيره على إخوانه، وأيضا ييسر الله عليه يوم القيامة فيما يلقاه الناس من أهوال وشدائد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فمن وقف على زلة أو هفوة أو عمل لا يسر فاعله انكشافه واطلاع الناس عليه فستره ولم يخبر بما رآه عليه أو بما وقف عليه من حاله، فجزاء هذا الستر ستر من الله، لأن هذا الذي وقف من غيره على عيب هو أيضا عرضة في يوم من الأيام للوقوع في الخطأ والعيب، فكل بني آدم خطأ. فكما أنه يحب أن يستر فيما لو وقف أحد على عيب من عيوبه، فكذلك إذا وقف على عيب في أحد من إخوانه فليستر عيبه ولا يهتك ستره، وليعامل الآخرين بما يحب أن يعامل به. وإذا ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ولم يفضحه الله جل وعلا بعيوبه على رؤوس الأشهاد. وفي الحديث: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أي في أي مجال، سواء في الاستشارة أو المناصحة أو الدلالة على خير أو غير ذلك من وجوه العون، فكلما كان العبد أحرص على نفع عباد الله وإيصال الخير لهم كان ذلك سببا لمجازاته بمثل ذلك، وكلما كان حريصا على هداية الناس ومساعدتهم ومعاونتهم حقق الله له في حياته من أبواب الهداية والتوفيق والتيسير ما لا يحتسب ولا يخطر له على بال. والأمر بيد الله، وكفى بها منقبة وفضيلة لعبد الله المؤمن أن يفوز بعون الله له، ومن كان الله في عونه كفاه كل شر ووفقه لكل خير، أليس الله بكاف عبده؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، أي من سار في طريق طلب العلم، سواء بالذهاب إلى أهل العلم أو بالجلوس في حلق أهل العلم أو بحفظ العلوم الشرعية والتفقه فيها أو باقتناء الكتب النافعة المفيدة والإفادة منها أو غير ذلك من المسالك والأبواب التي يكون بها طلب العلم وتحصيله، سهل الله له بها طريقا إلى الجنة. وهذا فيه فضل العلم وفضل سلوك طلب العلم، وأن طلب العلم سبيل إلى الجنة، فإن الجنة لا تدخل بعد رحمة الله تبارك وتعالى إلا بالعمل الصالح، والعمل الصالح لا يعرف إلا بالعلم النافع، ولهذا كان العلم قبل القول والعمل. وتسهيل طريق الجنة لطالب العلم واضح في العلم من جهات كثيرة، منها أن العلم به تعرف الفضائل، وبه تعرف الزواجر والعقوبات، وبه تعرف الأعمال الصالحات، وبه يميز الإنسان بين الحق والباطل والهدى والضلال والسنة والبدعة، وبه تعرف المنكرات والمحرمات، وبه تعرف العقوبات. فكل هذه الأمور إنما تعرف بالعلم، ولهذا إذا شاع الجهل في مجتمع من المجتمعات عمت فيه المنكرات وكثرت الشرور وقلت فيه الطاعات وكثرت البدع وفشى السحر والضلال وأنواع الظلمات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه أربعة فضائل عظيمة يظفر بها من أكرمه الله تعالى بالجلوس في بيت من بيوت الله للتفقه في دينه وفي كتابه، فيجمعون بين القراءة والفهم والتدبر لكلام الله. فإذا اجتمعوا على تلاوة القرآن ومدارسته ومذاكرة معانيه ومضامينه ودلالاته متدبرين متفقهين بنية العمل بالقرآن، فإنهم بذلك يكونون تالين لكتاب الله حق التلاوة. فإذا كان هذا شأنهم فازوا بهذه الثمرة العظيمة والآثار المباركة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الأولى: نزلت عليهم السكينة. والسكينة أنس وراحة في القلب ينزلها الله على قلوب المجتمعين في بيوت الله على مدارسة القرآن والتفقه في معانيه ودلالاته. الثاني: وغشيتهم الرحمة، أي عمتهم وشملتهم، فيفوزون بهذا الفضل العظيم بأن تغشاهم رحمة الله. الثالث: وحفتهم الملائكة، أي تحفهم بأجنحتها وتحف المكان الذي هم مجتمعون فيه رضا بصنيعهم. الرابع: وذكرهم الله في من عنده. وكفى بهذا فضلا وشرفا ونعمة لطالب العلم أن يفوز بهذا الفضل العظيم، وأن رب العالمين الغني الحميد يذكره عنده في الملأ الأعلى عند الملائكة الكرام الأطهار البررة. ثم ختم صلى الله عليه وسلم الحديث بقوله: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وذكر هذه الخاتمة عقب ذكر العلم وفضله والجلوس في حلقه للتنبيه على أن مقصود العلم والغاية منه هي العمل، وأن الإنسان لو كان نسيبا شريف النسب إذا بطأ به عمله فنسبه لا يسرع به ليفوز بالثواب وينجو من العقاب، كما قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.